أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، كان الحديث في البحث السابق قد انتهى من مما أشار إليه المصنف في ما عقده من بحث حول ما هو الموضوع له اسم الجنس، وانتهى الحديث إلى أن الموضوع له اسم الجنس هو يعني الماهية اللا بشرط القسمي، ويعني كما يقال الطبيعة المهملة على الخلاف، يعني هل لحاظ مع لحاظ عدم لحاظين أو لا الطبيعة المهملة. قال الطبيعة المهملة، وبين بأنه لا يمكن تكون الملحوظة مع عدم لحاظين الشيء وعدم الشيء، وذلك لسببين أساسيين، وهما أن هذا أمر لا يمكن أن يتناسب مع الوجدان العرفي واللغوي، كما أنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن لا يكون هذا المعنى الذي وضعت له مستعملا في الخارج، باعتبار أننا نريد استعماله في الخارج، وهذا أمر هذا أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن القبول به. كما أنه بعد ذلك انتهى إلى أن اسم الجنس ليس بنفسه دالا على الإطلاق، وليس أيضا دالا على التقييد، بل الدال على التقييد والإطلاق هو دال آخر. وقلنا كما قال هو أيضا بأنه في التقييد دال خاص عادة، وفي الإطلاق قرينة عامة هي قرينة الحكمة، وإن شاء الله قرينة الحكمة سيأتي إن شاء الله في مبحث افتراضية القيود سنتعرض لها يعني بصورة تفصيلية. ثم بعد ذلك عقد بحثا جديدا وهو التقابل بين الإطلاق والتقييد. قال فيه: عرفنا أن الماهية أو أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. قال: وهذان الوصفان متقابلان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. هذا الكلام الجديد، وهو في أنه ما هو نوع التقابل الذي أشير إليه في هذا الكلام. فكما يقولون بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تارة يكون في عالم الثبوت وكيفية لحاظ الطبيعة، وأخرى يكون بلحاظ عالم الإثبات والدلالة. وعلى هذا في الكلام يقع في مقامين: الأول في ما هو التقابل الذي حاصل بين الإطلاق والتقييد ثبوتان بالنتيجة، باعتبار أن هذا هو المقام الأول. في المقام الأول قالوا بأنه نحن نعلم بأن الإطلاق هو ليس مصطلح أصولي، وإنما هو مصطلح يستعمل هنا ويستعمل هناك، يعني يستعمل في الأصول ويستعمل في غيره، ولكننا كأصوليين نستعمله كمصطلح أصولي، وبالنتيجة المصطلح الأصولي ليس بالضرورة إذا كان للمصطلح معنى أن يقبل الأصولي بالمعنى، يعني أو حقيقة لو توجد حقيقة لهذا المصطلح ليس بالضرورة أن يقبل الأصولي بحقيقته كما هو، لأنه قد يكون هناك في بعض المباحث العلمية يمكن أن يؤخذ الإطلاق بمعنى ولا مشكلة في أخذه بهذا المعنى، ولكن الأصول قد تكون عنده مشكلة في هذه القضية من ناحية من النواحي. لذلك وقع الحديث بين الأعلام على أن حقيقة التقابل ويعني التقييد ما هي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأصول له مثلا أهداف خاصة، هذه الأهداف الخاصة قد يكون لتحديد معنى التقابل مدخلية في حصول ماذا؟ يعني في حصول شيء ما. هذا الأمر يتوقف على ماذا؟ هذا الأمر يتوقف على أنه نحن في كما يقال في أدبياتنا الأصولية يوجد مثل هذا المعنى أو لا يوجد؟ قالوا نعم يوجد، لأن الإنسان إذا تكلم مع الغير، ونفرض هذا الإنسان مثلا مولى، أو إن الشارع المقدس عندما يتحدث مع مثلا مع المكلفين، فإنه تارة يعطيهم أحكاما خاصة بأفراد محددين، وتارة يعطيهم أحكاما عامة.
هذه الأحكام التي تلحظ تارة عامة مطلقة وأخرى تلحظ خاصة، هذه حالة طبيعية. يقال مثلا هذه ماهية مطلقة، هذه ماهية مقيدة، هذا محكوم عليه بصورة مطلقة، هذا محكوم عليه بصورة ماذا؟ بصورة مقيدة. هنا عندما وجدوا مثل هذا التقابل بين المعاني، وجدوا هذا الاستعمال لهذين المعنيين وهو الإطلاق والتقييد، وقع الكلام في أن هذا التقييد أو هذا النوع من التقابل هويته ما هي؟ هل هويته تقابل ضدين؟ هل هويته تقابل نقيضين؟ هل هويته ماذا؟ تقابل الملكة والعدم. في الحقيقة اختلافهم في تحديد التقابل بين الإطلاق والتقييد سببه مبتن على اختلافهم في حقيقة الإطلاق، لأنهم عندما اختلفوا في أنه ما هو الإطلاق واختلفوا في ماهية الإطلاق على آراء، أثرت هذه الآراء إيجابا أو سلبا في ثبوت ماذا؟ في ثبوت معنى التقابل بين الإطلاق والتقييد. فلما وقع الحديث بينهم في أن الإطلاق ما هو، يعني ما هي حقيقة الإطلاق، يعني تشخيص حقيقة الإطلاق، بعد ذلك انسحب هذا الخلاف الحاصل في حقيقة الإطلاق إلى ماذا؟ إلى الخلاف الحاصل في حقيقة من؟ في حقيقة التقابل بين المطلق والمقيد. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو الأمر كما يقال الثبوتي الذي هو المقام الأول، وهو أنه ما هي حقيقة الإطلاق، فقد وقع الكلام في أن لحقيقة، يعني في حقيقة الإطلاق على أقوال. القول الأول بأن الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ شيء، عندما أقول كلام مطلق يعني الكلام الذي لم يلحظ فيه شيء. حتى هنا شيء على، يعني كما يقال على أي شيء، يعني لحاظ شيء على ماذا؟ ما هو الأصل؟ قالوا الأصل كما قلنا، الأصل فيما قلنا بأن المطلق هو الموضوع أو اسم الجنس والموضوع للطبيعة. فعندما نقول الإطلاق هو عدم لحاظ شيء، يعني عدم لحاظ شيء زائد ماذا؟ على الطبيعة. فعلى الطبيعة، الطبيعة كما هي لا يلحظ فيها وصف وجودي ولا يلحظ فيها وصف ماذا؟ عدمي، يعني شيء ذا غير الطبيعة، ليست ماذا؟ ليست ملحوظة، بل الطبيعة مجردا عن ماذا؟ عن أي ريحة، عن أي شيء آخر. هذا توجه، هذا وهذا قول من الأقوال. القول الثاني إن الإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القيد، يعني عدم ذلك الوصف الزائد. هسه لحاظ عدم ذلك الوصف، يعني يقول هذا القول الثاني بأنه لا يكفينا في تحقيق، لا يكفينا في الحصول على الإطلاق هو أن لا نلحظ، يعني لا نلحظ شيء مع الطبيعة، بل علينا ماذا؟ أن نلحظ عدم ذلك الشيء، يعني تكون الطبيعة مأخوذة ماذا؟ مع ذلك الأمر العدمي، فهذا الأمر العدمي داخل ضمن اللحاظ. يقولون نعم، الطبيعة ملحوظة مع الأمر العدمي وهو عدم اللحاظ، فعند ذلك الطبيعة ليست مأخوذة ماذا؟ مجردة، إنما مأخوذة مع عدم اللحاظ. القول الثالث قال لا، الإطلاق يكفي فيه ماذا؟ يكفي فيه مجرد عدم لحاظ القيد فقط، هذا يكفي فيه. هذا يكفي فيه عدم لحاظ القيد، ثم ماذا؟ عندما، يعني عندما نلاحظ المفهوم، نلاحظ الطبيعة مع عدم القيد أو لا؟ فيقول هنا الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم لحاظ القيد، ونحن لا، يعني لا نحتاج إلى لحاظ عدمه، عدم القيد، ولكن ليس مطلقا، ليس مطلقا كما هو الحال في القول الأول، لأنه في القول الأول ماذا قال؟ في القول الأول قال بأنه فقط الطبيعة لا نلحظ، هنا لا، قال بأنه لا يعني الإطلاق إنما يتحقق عن طريق عدم لحاظ القيد وهو لا نأخذه في المفهوم، ولكن هذا الكلام ليس مطلقا كما في الفرض الأول، بل هذا إنما يخص المورد الذي يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون قابلا للحاظ القيد، اللي هو أقرب ماذا؟ أقرب إلى الملكة والعدم. فيقول المورد الذي يمكن لحاظ القيد فيه هذا يمكن ماذا؟ يمكن أن يتحقق فيه الإطلاق. كيف يتحقق فيه الإطلاق؟ قالوا نلحظ الطبيعة ونلحظ ماذا؟ يعني عفوا نلحظ الطبيعة مجردة عن عدم لحاظ القيد، ولا نلحظ هذا يعني هذا العدم يعني عدم القيد لا نلحظه ضمن الماذا؟ ضمن المفهوم، ولكن بشرط أن يكون المورد الذي يتحقق فيه الإطلاق قابلا للتقييد، إذا لم يكن قابل للتقييد فالإطلاق لا يتحقق فيه. حتى هنا وقع الكلام في أنه هذه ثلاثة أقوال، قول بلحاظ الطبيعة، قول بلحاظ عدم القيد ويلحظ عدم لحاظ عدم ذلك الوصف الزائد يعني يلحظ مع الإطلاق، وإطلاق يكفي فيه مجرد عدم اللحاظ ولكنه لا يلحظ، ولكنه مشروط بأن يكون المورد مما يمكن لحاظ القيد فيه. باختلاف هذه الأقوال نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد اختلف، فمن ذهب إلى القول الأول في بيان معنى الإطلاق الثبوتي قال بأن التقابل بين الإطلاق أو التقييد والإطلاق هو من تقابل الوجود والعدم، أي التناقض، ومعلوم أنه التقابل بين المعاني أربعة أنواع، التقابل يعني التنافي بين المعاني، طبعا قاعدة العامة أن المعاني المتقابلة لا تجتمع مطلقا، أما الارتفاع ففي النقيضين لا يجتمعان لا يرتفعان، في الضدين لا يجتمعان لا يرتفعان إذا لم يكن لهم ضد ثالث، أما بالملكة والعدم وبالنسبة إلى المتضايفين فالأمر ماذا؟ الأمر سهل فيمكن فيهما ذلك. فيقول من قال بالقول الأول أن معنى الإطلاق هو بأن التقابل بين الإطلاق بين التقييد والإطلاق هو من تقابل الوجود والعدم أي التناقض، لماذا؟ يقول لأنه أو نقول هكذا بأن التقييد هو عبارة عن لحاظ القيد مع الطبيعة، التقييد هو عبارة عن لحاظ القيد مع الطبيعة، والإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد معها. ومن الواضح أن التقابل بين لحاظ القيد ولعدم لحاظه هو من تقابل التناقض، هذا القول الأول. ومن ذهب إلى القول الثاني أي كون الإطلاق هو لحاظ عدم القيد لا عدم لحاظه فقد قال بأن التقابل بينهما هو تقابل التضاد، أي التقابل بين أمرين وجوديين. السبب ما هو؟ السبب وذلك لأنه أساسا هذا التقييد هو عبارة عن لحاظ القيد، والإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم ذلك القيد، فكل منهما متقوم بأمر وجودي. وما هو ذلك الأمر الوجودي؟ يقول هو نفس اللحاظ. غاية الأمر أن الملحوظ باللحاظ المتقوم للتقييد هو وجود تلك الصفة، والملحوظ باللحاظ اللي هو المقوم للإطلاق هو عدم تلك الصفة، وجود تلك الصفة. ومن المعلوم أن هذين اللحاظين يعني لحاظ وجود شيء ولحاظ عدم وجوده لا يجتمعان في شيء واحد، وهذا هو ملاك التضاد كما هو واضح. ومن ذهب إلى القول الثالث قال بأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، أي هو من قبيل التقابل مثلا بين البصر والعمى، بين الزواج والعزوبة. ومن المعلوم أنه لا يصح أن نقول لكل شيء مثلا أنه مسلوب عنهم الملكة إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن قابلا حسب هذا القول. فلا يصح القول مثلا بأن الحائط مثلا أعمى وهو ليس له مثلا شأنية الإبصار، هذه قضية معروفة. فيكون التقابل بين الإطلاق، يعني بين الإطلاق والتقييد عند ذات، يكون التقابل بين الإطلاق وتقابل الملكة والعدم. فلا يصح الإطلاق لمجرد عدم لحاظ القيد، لا يصح، بل نحتاج معه إلى ماذا؟ إلى أن نصححه فيما إذا كان من شأنه أن يلحظ ولم يلحظ. فإذا الإطلاق عبارة عن عدم تلك الملكة، والتقييد هو عبارة عن الملكة. هذا ما قالوه وقاله المصنف. ثم بعد ذلك المصنف انتقل إلى الفوارق. نقرأ هذا الكلام حتى بعد ذلك ننتقل إلى الفوارق التي أشار إليها. قال المصنف: عرفنا إن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة. واحد يحكم، الحاكم هذا ليس بالضرورة أن يكون حكمه مقيدا خاصا بشخص بجهة بموصوف، لا قد يكون ليس خاصا، للعنوان، لاسم الجنس، لكل ما هو إنسان، لكل ما هو حيوان، وهكذا. هذا قد يكون، وقد يكون له، قد يكون خاصا. فيقول تارة يكون هكذا وتارة، فإذا كان غير مقيد يكون مطلق، وإذا كان مقيد يكون ماذا؟ يكون يعني عبارة عن التقييد، يعني إذا كان مقيدا يعني عبارة عن الماهية المقيد. فيقول: وهذان الوصفان متقابلان، يعني وصف المطلق ووصف يعني المقيد، يعني الإطلاق والتقييد، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. ماذا قال؟ قالوا بأن التقابل فيه أقوال، حقيقته ليس الكلام في تحديد حقيقة التقابل يعني متفقا على رأي، يعني ليس واحدا حتى يكون ماذا؟ رأيا واحدا. قال: غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد، وهو مختار السيد الأستاذ يعني سيد الخول، وقول آخر بأنه من تقابل العدم والملكة، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، يعني كما يقال تقابل النقيضين. وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما، يعني القول الثالث اللي هو تقابل النقيضين، إن كان مجرد عدم لحاظ الوصف وجودا وعدما تم القول الأول، وإن كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه تم القول الثاني وهو العدم والملكة، العدم والملكة. وإن كان الإطلاق لحاظ رفض القيد تم القول الأول. فيقول هكذا، هذه الأقوال التي وقعت في حقيقة التقابل تؤدي ماذا؟ تؤدي إلى هذه، وكل منها، كل منها عندما لاحظ أدى ماذا؟ أدى إلى نوع من أنواع التقابل. ثم قال: والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي. حتى هنا يريد أن يبين خصوصيات هذه الأقوال. يقول: أولا، لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين. فتدخل في بيان هذه الأقوال بما تمتاز به عما يعني فيما بينها حسب النوع التقابل الحاصل فيه. وأشار إلى أن هذه يمكن ما لا يمكن تكون آثار تتبين فيها وتتميز فيها بعض هذه الأقوال عن البعض الآخر. وهذه جملة من الأمور التي يمكن أن تذكر وتترتب على هذه الأقوال. فإذا قلنا بأن الإطلاق والتقييد هو من تقابل التناقض كان له ما يميزه، إن قلنا بأنه كان من تقابل الضدين أيضا كان له ما يميزه، وإن قلنا بأنه من تقابل الملكة والعدم أو العدم والملكة كان ماذا؟ كان له ما يميزه. أول ما يمكن قوله في التمييز باعتبار التقابل، وهو للتقابل بين يعني المتناقضين، وهو أنه في هذا الفرض في هذا يعني التشخيص لا يمكن تصور حالة ثالثة للطبيعة، لا تكون فيها الطبيعة بأحد الوصفين المتقابلين باعتبار أنها دارت بين الوجود والعدم. فافتراض وجود وصف ثالث يمكن أن يكون للطبيعة لا ينطبق عليه الأول لا ينطبق عليه الثاني، هذا لا يمكن. هذا سببه ما هو؟ قالوا سببه ما أشرنا إليه من أن المعاني المتقابلة والذي هو تحديد للتقابل، التقابل هو التنافي بين المعاني. فبالنتيجة هذه المعاني جميعا يعني حتى المعنى الذي لم يذكر وهو المتضايف، هذه المعاني جميعا لا تشتبه، قاعدة عامة. أما في الارتفاع فالقضية في الارتفاع التقابل النقيضين لا اجتماع ولا ارتفاع في الضدين أيضا إذا لم يكن هناك ضد يعني ثاني. أما بالمتضايفين والعدم والملكة فهذه تبقى وين؟ أما بالمتضايفين فيمكن لا مشكلة يعني يجوز الارتفاع، أما بالملكة والعدم فيعني هذه أيضا يمكن ألا يتحقق، ولكن من ناحية ماذا؟ لا يعني قصدي أنه يرتفعان، يمكن أن يرتفع أو لا يمكن أن يرتفع، هذا الارتفاع في غير النقيضين لا يعني يمكن القول به، أما في النقيضين فلا يمكن، لأنه بالنسبة إلى التقابل غير تقابل النقيضين ليس هناك منع عقلي، أما البقية فيمكن بعضها يمكن البعض منها ماذا؟ البعض يعني يمكن الارتفاع في المحل الذي لا يصح فيه لا تصح فيه الملكة بالنسبة للعدم والملكة، أما الضدين إذا كان هناك ضد ثالث يمكن، أما المتضايفين فيمكن كما هو واضح. قالوا إذا بناء على هذا الذين قالوا بأن الإطلاق والتقييد هو من تقابل النقيضين لا يمكن أن نتصور حالة ثالثة على مثل هذا القول لا تكون فيها الطبيعة مطلقة ولا مقيدة. لماذا لا نقول ذلك؟ يقول لأن ذلك يكون من باب ارتفاع النقيضين، وهذا ارتفاع النقيضين لا يمكن ماذا؟ لا يمكن مع القول بأن التقابل بينه وتقابل النقيضين. مثلا هذا الفقير طبيعة من الطبائع، فهذا الطبيعة إذا لم يلحظ معها شيء آخر فهي مطلقة، إذا لوحظ معها شيء فهي مقيد، إذا أردنا أن نجد حالة أخرى لن نجد، إما أن لا يلحظ وإما يلحظ، إن لوحظ وإلا إن لم يلحظ فهي مطلقة وإن لوحظ فهي ماذا؟ فهي مقيدة ولا ثالثة في المقام. وأما بناء على القول الذي هو الإطلاق والتقييد هو من قباب تقابل الضدين فهل يمكن افتراض حالة ثالثة؟ قالوا نعم، حالة ثالثة للطبيعة لا تكون مطلقة ولا مقيدة، يعني كما يقال، فمن هذا الأمر يعبر عنه ماذا؟ بحالة الإهمال. هل يمكن ذلك؟ يمكن أن يرتفع؟ نعم يمكن، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن شرط عدم ارتفاع الضدين هو أن لا يكون لهما ضد ثالث، هذا بالنسبة إلى الضدين. وأما على القول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم فكذلك أيضا، وذلك لأن الإطلاق بناء على هذا القول هو عدم لحاظ القيد مع الطبيعة. في المورد الذي يمكن معه لحاظه، فلو افترض ماذا؟ وجود مورد لا يمكن معه لحاظ القيد مع الطبيعة، كما يمكن في حالة استعمال، في حالة أخذ الوقف مثلا في الحكم في موضوع نفسه من خلال ماذا؟ لزوم المحذور الذي هو محذور الدور، فهنا لا يمكن للمولى أن يلحظ العالم مثلا بالحكم ويجعل الحكم في حقه، في حقه خاصة دون الأعم من العالم والجاهل، لما قيل من أنه ذلك مستلزم للدوري أو لل يعني للباطل أو للازم الباطل الذي هو الدور، فهنا لا يتحقق التقييد كما هو واضح لعدم لحاظ القيد وهو العلم، بل لعدم إمكان لحاظه أصلا كما قيل. ولا يتحقق الإطلاق أيضا لهن عبارة عن عدم لحاظ القيد في مورد يمكن معه لحاظه، والحال أن هذا المورد لا يمكن معه لحاظ القيد، فلا إطلاق ولا تقييد. إذن وهذا ما يسمى بحالة الإهمال كما قلنا يعني قبل يعني قليل. وثانيا هذا الأمر الأول، وثانيا هذا الإمكان وهو إمكان الإطلاق في مورد من الموارد يرتبط بإمكان التقييد في ذلك المورد على القول بأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، هذا يرتبط ماذا؟ يرتبط بقضية ماذا؟ بقضية الإمكان، بقضية الإمكان. فعند ذلك ماذا نقول؟ يمكن الإطلاق حيث يمكن التقييد، إمكان التقييد، لأنه إذا ما كان إمكان للتقييد بعد لا معنى للإطلاق، لقال والله هذا المكان هذا المورد مورد إطلاق، إذا يعني يمكن الإطلاق حيث يمكن التقييد، وإلا إذا لم يكن هناك إمكانية للتقييد فأساسا بعد لا يدعى ماذا؟ يدعى أن هذا المورد مورد ماذا؟ مورد إطلاق. وإلا فلو لم يمكن التقييد عند ذلك ماذا؟ لم يمكن الإطلاق. وأما على القول وهو بأن التقابل بين الملكة وبين العفو بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التناقض، فبإمكان أحدهما يعني فبإمكان القول بأحدهما حتى مع عدم الآخر. لماذا؟ لأن إمكان أحد الطرفين ليس مرتبطا بإمكان الآخر كما هو على القول الثالث وهو أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، بل إن استحالة أحدهما تقتضي كون الآخر ضروريا، هذه العلاقة بينهما على خلاف العلاقة بين الملكة والعدم، استحالة أحد الطرفين تقتضي ضرورة الطرف الآخر، وذلك لأنه لو لم يكن كذلك يعني لو لم يكن هذا الأمر مستحيلا لأدى إلى ارتفاع النقيضين، وهذا أمر ماذا؟ يعني لو لم يكن الأمر ضروريا مع استحالة الطرف الأول لأدى ذلك إلى ارتفاع النقيضين، وهو أمر ماذا؟ وهو أمر مستحيل. فلو استحال التقييد في موردين كان الإطلاق ماذا؟ كان الإطلاق ضروريا، إذ لا ثالث لهما كما مر، لأنه بالنتيجة تقابل النقيضين ليس فيه حالة ثالثة. وأما على القول بأن التقابل بينهما من تقابل التضاد، فهذا القول بطبيعته اللي هو القول بالتضاد لا يقتضي ما كان يقتضيه القول الأول من أن القضية تدور مدار الإمكان وعدم الإمكان، واضح؟ يعني أن إمكان الإطلاق مرتبط بإمكان التقييد كما يقول القول الأول، ولا ما يقتضيه القول الثاني من أن استحالة التقييد توجب كون الإطلاق ضروريان، اللي هو القول بأن العلاقة بين الإطلاق والتقييد هي علاقة تقابل النقيضين. يقول وذلك لأنه نحن نرى بأن الضدين يمكن ارتفاعهما، ليست قضية هذا يستحيل إذن هذا يكون ضروري، من الممكن هذا يستحيل وهذا لا يكون، لا علاقة لا ارتبط بينهما، بحيث يعني لا يثبت الإطلاق ولا التقليد. ويمكن أن يوجد أحدهما دون الآخر، فقد يوجد الإطلاق في مورد يمكن معه التقييد، وقد يوجد في مورد لا يمكن معه التقييد. وهذا الذي يعبر عنه بنفي الضرورتين، ضرورة ثبوت الإطلاق وضرورة ثبوت ضرورة امتناعه، بل يكون إمكان الإطلاق وعدمه حياديا تجاه ذلك، لا ربط بينهما، أمكن التقييد أم لم يكن. وهذا المثال اللي ذكروه من أن تقييد الحكم بالعلم من أنه مستحيل، فإنه بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التناقض، عند ذلك سوف يكون الإطلاق ضروري الثبوت لفرض عدم إمكان التقييد واستحالة الارتفاع. أما على القول بأن التقابل بينهما هو تقابل الملك والعدم، فالإطلاق سوف يكون مستحيلا، وذلك لأن التقييد ماذا؟ بحسب الفرض مستحيل. وهذا بناء على هذا القول يكون الإطلاق هو عدم لحاظ القيد في مورد قابل للتقييد، وحيث أن هذا الفرض بحسب هذا المورد بحسب هذا الفرض غير قابل للتقييد، فإذن لا قابلية فيه ماذا؟ للإطلاق. وأما على القول بأنه التقابل بينهما هو تقابل التضاد، فعدم إمكان تقييد الحكم اللي هو تقييد بالعلم لا يقتضي الإطلاق ولا امتناعه، فقد يكون الحكم مطلقا من هذه الجهة من ناحية العلم ومن ناحية عدمه، وقد يكون مقيدا بالعالم به، فالإطلاق يبقى على إمكانه وإن كان ماذا؟ وإن كان التقييد ماذا؟ والتقييد مستحيلا. ثم بعد ذلك المصنف انتقل إلى ما هو الحق في هذه الأقوال الثلاثة. إن شاء الله نقرأ هذا الكلام حتى نصل إلى قوله، ولعله نقف أو ننتقل منه إلى شيء آخر. يقول: والفارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي: الأمر الأول، لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين، هذه خصوصية من خصوصيات القول الثالث، ويمكن افتراضها على القولين الأولين، يعني تقابل التضاد وتقابل الملكة والعدم، وتسمى بحالة الإهمال كما يقول المصنف. ثانيا، يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني، وهو أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، فعندما لا يكون التقييد ممكنًا لا يكون ماذا؟ لا يكون هناك إطلاق. فيقول: يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني، فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد، لأنه ماذا؟ لأنه من باب تقابل الملكة والعدم. ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فيستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور. لماذا؟ يقول: لأن الإطلاق بناء عليه هو عدم التقييد في الموضع المقابل أو في الموضع القابل، وحيث لا قابلية للتقييد فلا إطلاق. قال: وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، لأن هذا سيؤدي ماذا؟ سيؤدي إلى أن استحالة الطرف تقتضي ضرورة الطرف الثاني، فيؤدي هذا بأن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين. وأما إذا قيل بأن مرده إلى التقابل أو عفواً بأن مرده إلى يعني إلى التضاد يعني تقابل التضاد، فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورته، يعني لا ربط بينهم، لا علاقة لامتناع أحد الطرفين بامتناع الآخر، كما لا ضرورة يعني كما يقال ثبوت شيء لا ينفي ما عدا ولا يثبت ما عدا، ما له علاقة. يقول هكذا أحد الطرفين لو امتنع لا يصبح الآخر ماذا؟ ضروريا كما هو بالنسبة إلى القول، القول على أن التقابل هو تقابل النقيضين. كما أن هذا الطرف إذا امتنع لا يؤدي إلى استحالة الطرف الآخر، يعني هذا الطرف إذا لم يكن ممكنا لا يؤدي إلى استحالة الطرف الآخر كما في قولهم في الملكة والعدل، هذا لا يؤدي إلى مثل هذا الكلام. فيقول فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورته، هذا الكلام. المصنف بعد ذلك قال والصحيح هو القول الثالث دون القولين، يعني دون القولين الأولين، وذلك لأن الإطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد، وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد. إن شاء الله يأتي في المحاضرة القادمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.